الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب تكثير السواد في الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ ننبه إلى أن درس البلوغ يتوقف ونكمل هذا الكتاب إن شاء الله، فإن بقي في الوقت شيء رجعنا إلى البلوغ، وإلا فإني أظن أن الوقت لا يزيد عن تكميل هذا الكتاب. أما قول الشيخ رحمه الله باب تكثير السواد في الفتن، معناه أنه ينهى أن الإنسان يدخل مع أهل الفتن ويكثر عددهم، بل كما سبق عند الفتن المسلم يعتزل هذه الفتن ويكف يده ولسانه عن الدخول فيها، إلا إذا كان له مهمة في الإصلاح وتقليل الشر أو منعه فإنه يدخل لأجل الإصلاح. أما أن يدخل ويشارك في نشر الفتنة والقتال فيها فهذا منهي عنه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
من حمل علينا السلاح، هذا فيه منع أن الإنسان يشارك في الفتن فلا يحمل السلاح فيها، بل يكف يده. فليس منا، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. قد اختلف العلماء في معنى قوله ليس منا، هل معناه أنه يكفر أو أن ذلك من باب الزجر والوعيد ولا يكفر، أو أنه يتوقف عن تفسيره ويمر كما جاء، وهذا هو الصحيح أنه يمر كما جاء ويتوقف عن تفسيره. لكن مع العلم أن الإنسان لا يكفر إلا بالنواقض المعروفة، نواقض الإسلام المعروفة، ولكن هذا والله أعلم من باب الوعيد والزجر ليكف الإنسان عن الفتن. وعلى كل حال، فكما سبق أنه إذا اشتعلت الفتنة فعلى المسلم أن يسعى في الإصلاح ويطفى الفتنة مهما استطاع، فإذا لم يكن له تأثير ولم يقبل منه أو ليس عنده استعداد لهذه المهمة فإنه يبتعد عن الفتن، يبتعد بنفسه عن الفتن ولا يشارك فيها بين المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش معناه عدم النصيحة، الغش ضد النصيحة، والمسلم يكون ناصحا. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني خاليا من الغش، ناصحا يعني خاليا من الغش، ويكون ظاهره كباطنه نقيا سليما طاهرا. والغش كبيرة من كبائر الذنوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، فإن هذه اللفظة إذا جاءت مرتبة على ذنب دل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب على المسلم النصيحة، نصيحة في المعاملة، النصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير، النصيحة في المشورة إذا استشير فإنه يبدي المشورة الصحيحة التي يراها، النصيحة إذا تمن على شيء من الأسرار أو من الأموال أو من الأعمال فإنه يكون ناصحا أي خاليا من الغش. هذه صفة المؤمن، فإن لم يكن كذلك فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت به، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، وقال أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وقوله ولكن من رضي وتابع.
نعم. وهذا الحديث فيه أنه فرض على أهل المدينة أن يجهزوا جيشا لقتال المسلمين في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وبين ابن الزبير وبين الأمويين، فهذا الرجل اكتتب في هذا الجيش الذي طلب من أهل المدينة أن يجهزوه ليغزو فيه، فلقيه عكرمة البربري مولى بن عباس وتلميذه فأنكر عليه ذلك، أنكر عليه أنه يكتتب في هذا الجيش الذي يشارك في الفتنة وفي القتال بين المسلمين. هذا محل الشاهد من الحديث. وذكر عن ابن عباس في تفسير الآية في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها وبقوا في مكة، فلما صارت وقعة بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على أن يخرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين، فكان منهم من يقتل من المسلمين من يقتل، فأنزل الله في حقهم هذا الوعيد لأنهم كفروا سواد المشركين على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يجوز تكفير سواد أعداء الإسلام على المسلمين من الكفار والمشركين. وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز تكفير أهل الفتنة، وكل قتال محرم فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيه لأنه يكفر سواد أهله ويساعدهم على الفتنة، كما أن من كان مع الكفار يساعدهم على المسلمين. نعم. والرواية الحديث، نعم الحديث اللي بعده.
الله أحسن لك، عيد جديد عنه
عندك حديث مختصر في آخر بعد الآية،
ولكن من رضي وتعالى.
إيه أنت أدمجته مع الآية وهذا مستقل.
سم.
هذا اقرأه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولكن من رضي وتابع.
نعم، هذا في الولاة الذين يحصل منهم ظلم، ولاة أمور المسلمين، هم من المسلمين، ولاة من المسلمين يكون منهم ظلم على الناس أو يكون منهم فعل شيء من المنكرات التي لا تصل إلى حد الكفر، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها فيحصل منهم مخالفات لكنها لا تصل إلى حد الكفر، فهؤلاء من أنكر عليهم بلسانه فقد بريء بأن يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله، وكذلك من أنكر عليهم بقلبه ولم يرضى فعلهم فقد بريء، لكن من لم ينكر لا بلسانه ولا بقلبه ورضي وتابع معهم فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما. فهذا دليل على أصل من أصول أهل السنة في أنه لا يجوز الخروج على الولاة مهما بلغ من تصرفاتهم السيئة ما لم تصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، لأن في الخروج عليهم أضرارا كثيرة أشد من البقاء على ما هم عليه من التقصير من سفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الكفار، فلا يخرج عليهم من أجل منكر لا يصل إلى حد الكفر، لأن الخروج عليهم يلزم عليه فتن وشرور وأمور فظيعة. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يقوم بالواجب من النصيحة وموعظة الولاة وتذكير الولاة ونصيحتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق.
نعم، من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين، والعقوق من العق وهو القطع، فإذا قطع الولد بر والديه إذا قطع بر والديه فقد عقه، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك، لأن الله سبحانه ذكر حقه أولا بعبادته وحده لا شريك له، ثم ذكر حق الوالدين في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. هكذا يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، فمن أخل بحق الوالدين فهذا عقوق وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكره سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والتي كلها منه لا من غيره، ثم أمر بشكر الوالدين لأن الوالدين أعظم محسن بعد الله سبحانه على الولد. فأولا إحسان الله على الإنسان، ثم إحسان الوالدين، فهما أعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى، فحقهما يأتي بعد حق الله، وعقوقهما يأتي بعد الشرك بالله عز وجل في الإثم والفظاعة. وصينا الإنسان بوالديه، وصيناه، وفي الآية الأخرى: وبالوالدين إحسانا. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبجميع أنواع الإحسان، وبالخدمة لهما وبالتواضع لهما وبكف البذاءة والكلام السيء ورفع الصوت عليهما غير ذلك، كل هذا من القطيعة ومن العقوق. صنع الإنسان بوالديه، ثم ذكر العلة في ذلك الحق العظيم: حملته أمه وهنا على وهن. لا شك أن حمل الأم للجنين أن فيه مشقة عليها عظيمة، وفيه آلام ومقاساة لا يعلمها إلا الله تحصل للحامل، تحصل للحامل، تحمل إنسانا في بطنها وفي أحشائها، هذا يكون فيه مشاق عظيمة على جهدها وصحتها ونشاطها. ثم وضعه وما في الوضع من الخطورة التي قد تفضي إلى الموت، حمله وفصاله يعني فطامه إرضاعه وهنا على وهن، وفصاله في عامين كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالأم تقاسي من الحمل وتقاسي من الوضع وتقاسي من الرضاعة، فلذلك صار حقها على الولد عظيما كما يأتي، وعقوق الوالدين كبيرة تأتي بعد الشرك بالله عز وجل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. فقال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد في سبيل الله والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه، ليس له قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فقال أحي من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد. تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. فأرجعه صلى الله عليه وسلم إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد. فهذا دليل على عظم حق الوالدين وأن حقهما أعظم من الجهاد الذي ليس فرض عين، الجهاد الذي هو فرض كفاية أعظم من الجهاد الذي هو فرض كفاية، مع فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يخرج للجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، إلا بإذن والديه إذا كان الجهاد فرض كفاية، لأن حق الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. ففي هذا رد على هؤلاء الذين يخرجون إلى ما يسمونه الجهاد وهو ليس جهادا، إنما هو فتنة وشر بدون إذن الوالدين أيضا. فجمعوا بين جريمتين، عقوق الوالدين وأنهم توجهوا إلى شيء ليس هو من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الفتن والشرور. نعم.
وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال فهل لك من أم؟ قلت نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي.
وهذا مثل الحديث الذي قبله، هذا الرجل جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له، سأله هل أمه حية؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم الزمها، أي ابق عندها ولازم خدمتها وكن تحت أمرها، فإن الجنة تحت قدميها، بمعنى أن الجنة والثواب في خدمة الوالدين وبر الوالدين وقريبة منهما، الجنة قريبة منهما لمن وفقه الله لبر والديه، وأن البر بالوالدين أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية. وهذا أيضا يؤكد أنه لا يجوز الخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن الوالدين، بعدما يأذن الوالدان أو أحدهما من كان موجودا منهما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه.
نعم. وهذا يؤكد حق الوالدين ويرجح حق الوالدة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبته، أي بمصادقته وملازمته؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ يعني بعد أمي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فهذا دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب، لأن الأم قاست من الآلام والأتعاب والمشقة أكثر مما يقاسيه الأب، فكان أجرها مضاعفا على أجر الأب ثلاث مرات، لأنها أجر على حمله، أجر على حمله، وأجر على وضعه، وأجر على إرضاعه، ثم تشترك مع الأب في الأجر الرابع، وهو التربية، تربية الولد. فالأب له أجر واحد والأم لها ثلاثة أجور، لأنها تقاسي من الأتعاب والمشاق والآلام أكثر مما يقاسيه الوالد. ولكل من الوالدين الحق، ولكن حق الأم أرجح. نعم.
وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
الكبائر يعني من الذنوب، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر اختلف العلماء في تعريفها، والصحيح أن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالنار، أو لعن من فعله، أو رتب عليه حدا في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذه هي الكبائر. أما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور، بل نهي عنه فقط. وأما الكبائر فهي ما نهي عنه ورتبت عليه هذه الأمور. فهذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر. والكبائر تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر وما دونها. الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أكبر من بعض. وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم عقوق الوالدين، ثم عقوق الوالدين، ثم الزنا. أعيد الحديث.
الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين
الغموس. نعم، وقتل النفس هذه من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر هذه الثلاث: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل الشرك بالله والزنا بزوجة الجار وقتل الولد، القتل كله محرم بغير حق، قتل المؤمن محرم بغير حق، ولكن قتل القريب أشد، كما أن الزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها. فالكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض. والشاهد من هذا أنه عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، دل على تحريم العقوق وأنه من أعظم الكبائر. نعم.
واليمين الغموس.
واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، واليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار، ومعناها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، كان يقول شريت هذه السلعة بمئة ريال وهو كذاب لأجل أن يرفعها على المشتري، ويحلف على ذلك يقول والله لقد اشتريتها بكذا وهو كذاب، أو أنها سيمت منه بكذا وهو كذاب. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وفي الحديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وورد في حديث آخر والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. هذه هي اليمين الغموس، وليس لها كفارة إلا التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار وعدم العود في مثلها. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر القطيعة.
نعم، لما ذكر عقوق الوالدين وهو أكبر القطيعة، ذكر القطيعة مع بقية الأقارب. فالأقارب جعل الله لهم حقا على قريبهم، وهم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وبني الإخوة وبني الأعمام والأخوال والخالات، كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأبوين فإنهم من ذوي الأرحام، لهم حق جعلها الله بعد حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وذو القربى هم من بينا ضابطهم، من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم لهم حق عليك. وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلعن من قطع أرحامه، هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فذو الأرحام لهم حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. نعم.
وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
قال تعالى في القرآن: يضل به كثيرا، أي القرآن، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الفسق في اللغة هو الخروج. وما يضل به إلا الفاسقين، من هم؟ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فذكر أن من جملة الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والأرحام مما أمر الله أن توصل، فالذي يقطعها ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ذكر أن الله يضلهم، وذكر أنهم فاسقون، وذكر أنهم خاسرون. فهذا وعيد شديد لمن قطع رحمه. نعم.
ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا وعيد شديد، ليس معناه أنه يحرم من الجنة نهائيا كما يحرم الكافر، ولكنه لا يدخلها، الله أعلم، لا يدخلها من أول وهلة، فقد يعذب في النار قبل أن يدخل الجنة. فهو لا يدخلها كما يدخلها المؤمنون من أول وهلة، بل قد يتأخر دخوله، قد يعذب في النار. وليس معناه أنه يحرم نهائيا من دخول الجنة، لأن هذا لا يكون إلا للكافر، وقاطع الرحم ليس كافرا، إنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
نعم، الرحم من جملة المخلوقات، خلقها الله جل وعلا، ولما خلقها عادت بالله، أي لجأت إليه واعتصمت به من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال فذلك لك. فهذا دليل على أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، لأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله أعطى الرحم هذا الحق، دل على عظم حق الرحم ووجوب صلتها وتحريم قطعها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فذكر أن قاطع الرحم مع المفسدين في الأرض، وتوعدهم الله باللعنة، فهذا وعيد شديد وخطر كبير في قطيعة الأرحام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أذى الجار.
نعم، من الكبائر أذى الجار، والجار هو الذي يسكن إلى جوارك، سواء كان ملاصقا لبيتك أو قريبا منك. فالجار له حق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من جملة الحقوق العشرة والجاري بالقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب. فالجار له حق من جملة الحقوق العشرة. وفي الحديث أو فيه أحاديث أخرى، منها حديث أن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء الوعيد الشديد على من آذى جاره، جاء الوعيد الشديد على من آذى جاره. نعم.
وقول الله تعالى: والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.
والجار الجنب هي الذي يقرب منك، والجار الجنب نعم، والجار ذي القربى، الجار ذي القربى الذي له قرابة نسبية منك، لأن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار، حق القرابة، حق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. الجار له حق ولو كان غير مسلم، لو كان يهوديا أو نصرانيا له حق، له حق واحد. نعم.
عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي يمر، هو الذي يمر بك في القرى أو في البوادي يريد القرى، يمر بك يريد القرى أي الطعام والشراب، لأنه مسافر ومحتاج فله حق. فمن الإيمان بالله إكرام الضيف، والذي لا يكرم ضيفه هذا يدل على أنه لا يؤمن، يعني ليس إيمانه كاملا، لا يؤمن ليس إيمانه كاملا. من كان يؤمن بالله يعني الإيمان الكامل، وليس معنى أن من لم يكرم ضيفه يكون كافرا، وإنما معناه أنه ناقص الإيمان. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وهذا محل الشاهد من الحديث، ودل على أن إيذاء الجار نقص من الإيمان، نقص ينقص الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يراعي لسانه، فإن كان الكلام فيه خير في الدين والدنيا فليتكلم، وإن كان الكلام فيه شر في الدين أو في الدنيا فإنه يمسك لسانه. نعم. والشاهد منه فلا يؤذي جاره. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف 3 مرات، قال: لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. قيل: من يا رسول الله الذي هذا شأنه؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته، لا يأمن جاره غدراته، لأن الجار له حق أن تكرمه وأن تحترمه وأن لا تطلع على عوراته وألا تستمع إلى كلامه الذي لا يحب أن يستمع إليه. الجار لا يتحسس على الجيران ويتسمع ما يقولون، ولا ينظر إلى بيوتهم ويتطلع إلى عوراتهم، ولا يكون في بيته شيء يؤذيهم من أصوات أو معازف أو مزامير أو روائح كريهة أو غير ذلك، يكف أذاه عن جاره، لأن الجار له حق. وإذا والجار ائتمنك، الجار ائتمنك وسكن إلى جنبك لأجل أن تحافظ على كرامته، فإذا خنته في ذلك واطلعت على عوراته ونظرت إلى بيته، تطلعت إلى نسائه، فقد خنته وبقت به. والبوق هو الخيانة، والخيانة ضد الأمانة. فعلى المسلم أن يحترم جاره غاية الاحترام، كما يحترم نفسه، كما لا يرضى هو أن أحدا يؤذيه، أن أحدا يطلع على داخل بيته، أن أحد يتسمع عليه ويفشي ما يسمع، أن أحدا يصدر منه عليه أذى، فكيف يرضاه لجاره؟ الإنسان يقيس على نفسه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولاحظوا أن هذا الجار عام، حتى الكافر إذا كان جارا لك فلا بد أن يأمن بوائقك وغدراتك. نعم.
وللترمذي وحسنه عن ابن عمرو مرفوعا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
خير الأصدقاء خيرهم لصديقه، بأن ينفعه ويعينه على ما ينفعه وينصحه ويعلمه ما يحتاج إليه ويسد حاجته إذا احتاج لإطعامه أو إقراضه إذا احتاج إلى قرض أو غير ذلك، هذا خير الأصدقاء. وخير الجيران أنفعهم لجاره، كذلك تبذل نفعك لجارك حتى لو أنك صنعت مرقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فلا تظهر أنك تشتري الفواكه واللحوم وهم فقراء وتشق عليهم في أنهم محرومون من هذه الأشياء، وأن تظهر هذه الأشياء، إما أن تخفيها ولا يدرون بها، وإما أن تطعمهم منها، تدفع لهم شيء منها، ولا تجعل مع أولادك مظاهر غنى وأولاد جيرانك فقراء فيحصل بذلك كسر نفوسهم. فكل هذه من الأمور التي تراعى مع الجيران. نعم.
وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منه الذمة.
العرصة المراد بها المكان والمحلة، فإذا كان أهل هذه العرصة من جيرانهم أحد جائع قد برئت منهم الذمة، ذمة الله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد شديد في أن الجار لا يجوز له أن يشبع وجاره جائع، بل يطعمه ويعطيه ما يسد فاقته. نعم.
وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
ليس المؤمن، هذا نفي كمال الإيمان، الذي يشبع وجاره جائع ليس عنده شيء، بل عليه أن يطعم جاره وأن يعطيه ما يسد جوعته. فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، حتى ولو كان هذا، لاحظ، ولو كان هذا الجار كافرا، إذا كان فقيرا فلا تشبع وهو يجوع، بل تعطيه وتطعمه ما يسد حاجته. نعم.
وفي رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاويا.
مثل الأول، لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، من بات شبعان وجاره طاويا يعني لا جائع، بات جاره على الجوع، هذا بات على الشبع وهذا بات جاره على المجاعة. الذي يتصف بهذه الصفة يكون ناقص الإيمان وعليه وعيد شديد. فهذا فيه الحث على تعاهد الجيران بالإحسان وسد الحاجة التي يعانون منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستخفاف بأهل الفضل.
يكفي، نقف عند هذا. نعم.
السلام الله عليكم على الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
استاذ معالي الشيخ الانتقاء، استاذ معالي الشيخ الانتقاء من خلال اغلق الله قصد
شيخ خلال
استاذ معالي الشيخ الانتقال للمناطق، وننتقل معالي الشيخ الى الاخوه في المدينه النبويه مع الاخ حبيب الله. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: سألني مسيحي في بلدي أن أعطيه المصحف المترجم ليقرأ فيه بحثا للحق، علما أن الترجمة معه النص القرآني، فهل يجوز لي أن أعطيه إياه؟ أفتوني مأجورين.
نعم، هذا سنتعطي الكافر مسيحيا كان أو غير مسيحي، تعطيه المصحف المترجم، لأن هذا بمنزلة التفسير، ترجمة تفسير، فأنت تعطيه كتاب تفسير. أما إذا كان المصحف خاليا من التفسير فلا يجوز إعطاؤه للكافر. المصحف الخالي من التفسير لا يجوز إعطاؤه للكافر. أما المصحف الذي معه تفسير، بمعنى أن تذكر الآية ثم يذكر ترجمتها فهذا لا بأس. ولكن هنا تنبيه وأن بعض التراجم يجعل الصفحة كاملة من القرآن ثم يجعل الترجمة أو التفسير على هوامشها، هذا مصحف يسمى لا يعطى في الكامل، إنما الكلام على الآيات المتفرقة، الآيات المتفرقة في الصفحات، وكل آية معها ترجمتها، ترجمة معانيها. وإلا لاحظوا القرآن لا يترجم لفظه، ولا أحد يستطيع يترجم لفظ القرآن لأنه معجز، إنما الترجمة لمعاني القرآن، ولذلك تجدون مكتوبا عليها ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا يقولون ترجمة القرآن الكريم، هذا تفسير، ولا بأس أن يعطاه من يستفيد منه ويرجى إسلامه، يطلع على الإسلام وعلى القرآن وعلى معاني القرآن، فيكون هذا من وسائل الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الوالدان أو أحدهما كافرا فهل يلزم استئذانهما في الخروج إلى الجهاد؟
نعم، لا بد من استئذان الوالد أيا كان عموم الحديث، ولأن بر الوالد ولو كان كافرا واجب على المسلم. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما وبر بهما واخدمهما ولو كانا كافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل بعض الأعمال الصالحة تكفر بعض الكبائر كما أنها تكفر الصغائر؟
صحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إنما التكفير بالأعمال الصالحة يكون للصغائر فقط. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها عن بعض أولاد، ثم لم تتزوج هذه المرأة بعده حرصا على أولادها، فهل لها أجر في ذلك؟ وهل ورد في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
إذا توفي زوج المرأة ولها أولاد صغار ولم تتزوج بعده من أجل تربية أولادها وحفظهم فهي مأجورة على هذا إن شاء الله. نعم. عموم العناية بالأولاد وتربية الأولاد. نعم.
شكر الله للأخوة في المدينة. وننتقل الآن إلى الأخوة في مدينة جدة مع الشيخ عبد العزيز بن مقابل، فليتفضل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم المضاربة في جميع الأسهم وجزاكم الله خيرا؟
الأسهم أنا لا أفتي هي لأنه لم يتبين لي أمرها، وهي متغيرة وفيها غرر وجهالة وفيها ربا وفيها قمار وفيها شرور، قلما يسلم من هذه الأمور شيء من هذه المساهمات الغريبة التي كما تعلمون لا يتولاها وكيلك الذي تأمنه وتعتمد عليه، إنما يتولاها شركات أو شركات أجنبية أو أناس الله أعلم بهم. نعم.
شكر الله للأخوة في جدة. وننتقل الآن إلى الأخوة في منطقة جازان مع الشيخ حسن حكمي، فليتفضل مشكورا.
فضيلة الشيخ، أطال الله في عمركم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبالمسلمين وجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه سائلة تسأل أحرمت للعمرة مع زوجها ولم تكمل العمرة لشدة الزحام ولبكاء ابنها، فاضطرت للخروج ولم تكمل العمرة، ومضت الآن 3 أشهر مع زوجها وقد جامعت، فماذا عليها وماذا يلزمها الآن؟
هي باقية في إحرامها، هي باقية في إحرامها، فإذا ما تيسر لها أن تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة يجب عليها ذلك مع الاحتفاظ بأحكام الإحرام، تجتنب الطيب، تجتنب لبس البرقع والنقاب والقفازين، تجتنب محظورات الإحرام إلى أن تسنح لها الفرصة تأتي وتؤدي العمرة على المطلوب والشرعي، وتذبح شاة عن الجماع الذي حصل عليها في مكة وتوزعها على الفقراء، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أنه تاب إلى الله ورجع واستقام حاله، ولكنه يحتفظ له بشريط فيديو، شريط فيديو به صور محرمة، ويرجع له بعد فترات من الزمن ثم يتوب ويرجع، فماذا عليه وبماذا توجهونه وتنصحونه جزاكم الله خيرا؟
عليه الإثم إذا رجع إلى هذا الشريط وفيه محاذير وفيه ما مرائي سيئة تخل بالأخلاق، فإنه يأثم بذلك، عليه التوبة، ونوجهه بإتلاف هذا الشريط، إتلاف هذا الشريط حتى يسلم منه. نعم.
شكر الله للأخوة في منطقة جازان، وننتقل إلى منطقة عسير في مدينة أبها مع الشيخ علي، فليتفضل مشكورا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأخ من الرضاع يعتبر من الأرحام أم لا؟ وهل حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم صحيح؟
أعد السؤال.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأخ من الرضاع يعتبر من الأرحام أم لا؟ وهل حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم صحيح؟
نعم، الأخ من الرضاعة ليس من ذوي الأرحام، لكن له حكم أنه يكون محرما للمرضعة، يكون محرما لها ولبناتها، تكون هي أمه من الرضاعة وأولادها كله من الرضاعة، ولكنه ليس من المحارم. الرضاعة إنما يثبت المحرمية فقط، ولا يثبت النفقة، ولا يثبت الولاية، ولا يثبت شيء من أحكام القرابة. وأما حديث إيش؟
لا يدخل الجنة قاطع،
هذا هو مر بنا قريبا أنه حديث لا بأس به. نعم.
سائل يقول: يسأل عن حديث ثوبان: لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيض فجعلها الله غباء منثورا، قالوا: يا رسول الله اصفهم لنا. قال عليه السلام: هم الذين إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. وقد سمعت أحد المشايخ يقول: هذا يدل على كفر من عصى الله في خلواته، فما رأي فضيلتكم؟
لا يدل على كفر من عصى الله في خلواته، لكن يدل على أن السيئات تأكل الحسنات، وأنه يوزن يوم القيامة، توزن سيئاته وحسناته، ولو كانت حسناته أمثال الجبال، إذا كانت سيئاته أكثر منها رجحت بها وصارت هباء منثورا. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سدده الله في الدنيا والآخرة، آمل توضيح طريقة التعامل مع الصوفية ونحوهم الذين يخالفون من باب الأسماء والصفات.
التعامل مع الصوفية أو مع غيرهم من المخالفين يكون بالدعوة إلى الله وتوضيح الحق لهم وبيان الطريق الصحيح لهم، لأن هذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنك تبرأ ذمتك وتقوم عليهم الحجة بذلك. مش بقية السؤال؟ بقية السؤال.
يقول يسأل عن الذين يخالفون من باب الأسماء والصفات أيضا، كيفية التعامل مع الذين يخالفون في باب الأسماء والصفات.
كالتعامل مع الصوفية، ينصحون ويبين لهم الطريقة الصحيحة ومنهج السلف الصالح، فإن استقاموا وقبلوا فالحمد لله، وإلا فإنها تبرأ الذمة بمناصحتهم وتقوم عليهم الحجة. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: عندنا في العمل شخص هندوسي ونتعامل معه بالمعاملة الطيبة وحسن الخلق، وإذا قال له أحد الإخوان أن يسلم فإنه يتكلم علينا بكلام قبيح كما ترجم لنا ذلك أحد زملائه الذين هم معنا بالعمل، ما الحل يا شيخنا؟ هل نستمر في دعوته إلى الإسلام أم نتركه مع العلم أننا نبغضه في الله ولا نحبه؟ وهل تقبل هديته؟
نعم، واصل النصيحة معه ولو كان يغضب، واصل النصيحة معه ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والعرض السليم، واصل معه هذا لعل الله أن يهديه. ولا بأس بقبول هدية الكافر، قبول الهدية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، وكذلك كان الصحابة يهدون إلى أقاربهم من الكفار، فالهدية بين المسلم والكافر لا بأس بها. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أهدي لأحد من أقاربي المتوفين صلاة أو طوافا أو غيره لأني لم أجد أحدا اهتم بهم من أقاربنا؟
العالم العامل بعلمه، التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يؤخذ بقوله. نعم.
جزاكم الله خيرا.
شكر الله للأخوة في مبدقة أبها، وننتقل الآن إلى الأسئلة التي لدينا في مدينة الرياض مع الشيخ بدر، فليتفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح كيفية صلة الرحم مع الأقارب، هل يعطوا من المال إذا طلبوا؟ وهل إذا لم أعطهم من مالي اعتبر قاطع رحم مثل الأعمام والعمات والخالات؟ أحسن الله إليكم.
توقف الأذان ثم نعود لكم إن شاء الله. معلش. الله.
الشعر تشبه فلا يجوز. الشعر يترك كما هو بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل هو مخير، إن شاء أن يحلقه وإن شاء أن يجزه جميعا، إما أن يحلقه جميعا ويجزه جميعا أو يتركه جميعا ولا يعبث به. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ. وننتقل الآن مع الشيخ خلال في مدينة الطائف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. وقبل طرح الأسئلة نستأذن معاليكم بالتنويه إلى أن معالي الشيخ محمد بن حسن حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعتبر السكوت عن أهل البدع أو مدحهم والثناء عليهم والترغيب فيهم من غش المسلمين، وهل يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
نعم، مدح أهل البدع والثناء عليهم والترغيب في مجالستهم هذا من الغش للمسلمين، لأن الواجب العكس، أن يحذروا، الواجب أن يحذروا من المبتدعة ومن الجلوس معهم ومن مخالطتهم، هذا هو النصيح. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: حصل من خالتي موقف أدى إلى أن أحد إخوتي هجر زوجته 4 أشهر وكاد أن يطلق زوجته، فغضبنا عليها أنا وبعض إخوتي وهجرناها منذ 6 أشهر تقريبا، هل علينا شيء؟
نعم عليكم شيء، حقها لا يسقط، إذا أخطأت فأنتم لا تخطئون، صلوها وأحسنوا إليها وانصحوها مما حصل منها، لكن لا تسقط الصلة والحق بسبب أنها أخطأت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أمي تأمرني أن أذهب بها إلى الأعراس التي فيها منكرات، فهل يجب علي طاعتها مع إنكاري عليها باللسان والقلب؟
هذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا والد ولا غيره، إذا كانت الأعراس فيها منكرات فلا تذهب بها إليها وانصحها عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: تقدم إلي ابن خالتي وهو رجل غير ملتزم، وأنا قد من الله علي بالالتزام فرفضته لهذا الأمر، ووالدتي حريصة علي وتحاول الضغط علي لأوافق عليه، حتى أصبحت تبكي ليل نهار وتقول لي أنها غاضبة علي لأني لم أوافق عليه، فما حكم فعلي هذا، وهل يعتبر عقوقا لها، علما أن والدي متوفى وولي أمري أخي الذي لم يتزوج بعد، فتراه أمي صغيرا في هذا الموضوع ولا يستطيع الإدلاء بدلوه في هذا الأمر؟
الزواج من حقك أنت، لا تتزوجي إلا بمن ترضين دينه وخلقه، وليس لوالدتك أن تجبرك على ما لا تريدينه، فإذا خالفتيها في هذا فأنت على حق وأخذت بحقك، وهي المخطئة، هي المخطئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أساء أخو زوجتي إلي إساءة كبيرة وأقسمت أن أقطع صلتي به تماما، فلا سلام ولا مجالسة معه، فهل علي إثم في ذلك، وهل تجب صلته أم لا يعد من الأرحام؟
كونه زوجي، نعم،
أخو زوجته،
كونه أخو زوجتك هذا ليس من الأرحام، هذا من الأصهار، هذا من الأصهار وليس من الأرحام، والمسلم له حق على المسلم ولو لم يكن قريبا، فأحسن إليه وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك واسمح عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صلة الرحم يجب أن تقصد في البيت أو يكفي أن أسلم على من أريد أن أصله في المسجد؟
في كل مكان، سلم عليه في كل مكان إذا لقيته أو اتصل به وسلم عليه. نعم، السلام ليس له مكان مخصص. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا تعارض الوالدان في أمر يطلبانه مني، فأحدهما يأمر بعمل والآخر ينهى عنه، فمن أقدم في الطاعة إذا لم أستطع الجمع بينهما؟
أصلح بينهما وأقنعهما، فإن اقتنع فالحمد لله، وإذا لم يقتنع والأمر مباح ليس معصية فإنك تقدم الوالدة. إذا كان الأمر مباحا ليس فيه معصية ولم يقتنع فأنت تقدم طلب الوالدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث المرأة من حين حملها حتى تضع حتى الفصال كالمرابط في سبيل الله؟
لا أعرف هذا، ما أدري. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أن له ولد ولد وبعد فترة ظهر في رأسه قمل فأخذ مبيد للحشرات ورش رأس الطفل ليلا وصباحا فمات الطفل، فماذا يلزمه؟
هذا مفرط، ولم يستشر الطبيب. إن كان استشار الطبيب وأعطاه هذا الدواء فليس عليه شيء لأنه محسن، أما إذا كان لم يستشر الطبيب فهو مقصر، يكون عليه كفارة لأنه تسبب في موته، تسبب في قتله خطأ. نعم. مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل المعرفة وهم الأطباء. نعم.
أهابكم الله. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين نهاية كل يوم بنية تكفير الذنوب بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أيما عبد أذنب ذنبا ثم تطهر فأحسن الطهور وصلى ركعتين غفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا حديث التوبة، هذا حديث التوبة، هذه تسمى صلاة التوبة. إذا أراد أن يتوب توضأ وصلى ركعتين وتاب إلى الله فهو على خير إن شاء الله. نعم.
يقول نهاية كل يوم؟
لا، ما هو بنهاية كل يوم، عندما يتوب ما يصلي أول مرة ويتوب إلى الله ويكفي هذا، فإن تكرر منه الذنب وتاب مرة ثانية يفعل هذا، هذا مقارن للتوبة. نعم، ما هو بعدد الأيام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أيضا تكمل للسؤال: صلاة الشكر ما حكم المداومة عليها بشكل يومي بعد كل عمل صالح يعمله الإنسان؟
ليس للشكر صلاة، إنما الشكر له سجود، سجود الشكر عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، هذا يسمى سجود الشكر، سجود مجرد، ولا أعرف أن الشكر له صلاة. نعم.
أثابكم الله. ما حكم العقيقة إذا ولد مولود في الشهر السابع ثم مات، هل تجب العقيقة على والده؟
الوجوب لا تجب، حتى ولو ولد سلم خيا ما تجب العقيقة، سنة ما هي واجب، بس سنة عن المولود إذا نفخت فيه الروح سواء بقي على قيد الحياة وتوفي يعق عنه، هذا سنة، إن فعلها له أجر وإن تركها فلا يثم عليه. نعم.
أثابكم الله. والرجل له أربعة أبناء أحدهم متزوج وعند الأب عمارة تتكون من شقق، فهل يجوز للأب أن يسكن هذا الابن المتزوج في إحدى الشقق مع العلم أن هذا الابن المتزوج غير محتاج، وقال له بعض الناس أن هذا ليس من العدل بين الأبناء؟
نعم، إذا كان الابن غنيا ليس له أن يسكنه إلا بالأجر أو يعطي إخوانه مثله، أما إذا كان هذا الابن محتاجا ولا يقدر على الاستئجار فإنه يسكنه في الشقة لا بأس. نعم، أو في العمارة. نعم.
أتابعكم الله. هذا آخر سؤال. يقول: قدمت من تبوك إلى الطائف ومنها الباحة وسأقيم أظن في الطائف سبعة أيام، هل أقصر وأجمع أم أقصر وأجمع؟
إذا كنت تقيم سبعة أيام عازم عليها أنك تقيم سبعة أيام فليس لك قصر ولا جمع، لأنك مقيم لست مسافرا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر: باب تكثير السواد في الفتن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ ننبه إلى أن درس البلوغ يتوقف ونكمل هذا الكتاب إن شاء الله، فإن بقي في الوقت شيء رجعنا إلى البلوغ، وإلا فإني أظن أن الوقت لا يزيد عن تكميل هذا الكتاب. أما قول الشيخ رحمه الله باب تكفير السواد في الفتن، معناه أنه ينهى أن الإنسان يدخل مع أهل الفتن ويكفر عددهم، بل كما سبق عند الفتن المسلم يعتزل هذه الفتن ويكف يده ولسانه عن الدخول فيها، إلا إذا كان له مهمة في الإصلاح وتقليل الشر أو منعه فإنه يدخل لأجل الإصلاح. أما أن يدخل ويشارك في نشر الفتنة والقتال فيها فهذا منهي عنه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
من حمل علينا السلاح، هذا فيه منع أن الإنسان يشارك في الفتن فلا يحمل السلاح فيها، بل يكف يده. فليس منا هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك. قد اختلف العلماء في معنى قوله ليس منا، هل معناه أنه يكفر أو أن ذلك من باب الزجر والوعيد ولا يكفر، أو أنه يتوقف عن تفسيره ويمر كما جاء، وهذا هو الصحيح أنه يمر كما جاء ويتوقف عن تفسيره. لكن مع العلم أن الإنسان لا يكفر إلا بالنواقض المعروفة، نواقض الإسلام المعروفة، ولكن هذا والله أعلم من باب الوعيد والزجر ليكف الإنسان عن الفتن. وعلى كل حال فكما سبق أنه إذا اشتعلت الفتنة فعلى المسلم أن يسعى في الإصلاح ويطفى الفتنة مهما استطاع، فإذا لم يكن له تأثير ولم يقبل منه أو ليس عنده استعداد لهذه المهمة فإنه يبتعد عن الفتن، يبتعد بنفسه عن الفتن ولا يشارك فيها بين المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الغش معناه عدم النصيحة، الغش ضد النصيحة، والمسلم يكون ناصحا. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني خاليا من الغش، ناصحا يعني خاليا من الغش، ويكون ظاهره كباطنه نقيا سليما طاهرا. والغش كبيرة من كبائر الذنوب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، فإن هذه اللفظة إذا جاءت مرتبة على ذنب دل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب على المسلم النصيحة، نصيحة في المعاملة، النصيحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعظ والتذكير، النصيحة في المشورة إذا استشير فإنه يبدي المشورة الصحيحة التي يراها، النصيحة إذا تمن على شيء من الأسرار أو من الأموال أو من الأعمال فإنه يكون ناصحا أي خاليا من الغش. هذه صفة المؤمن، فإن لم يكن كذلك فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم.
وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية وقوله ولكن من رضي وتابع.
نعم. وهذا الحديث فيه أنه فرض على أهل المدينة أن يجهزوا جيشا لقتال المسلمين في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وبين ابن الزبير وبين الأمويين، فهذا الرجل اكتتب في هذا الجيش الذي طلب من أهل المدينة أن يجهزوه ليغزو فيه، فلقيه عكرمة البربري مولى بن عباس وتلميذه فأنكر عليه ذلك، أنكر عليه أنه يكتتب في هذا الجيش الذي يشارك في الفتنة وفي القتال بين المسلمين. هذا محل الشاهد من الحديث. وذكر عن ابن عباس في تفسير الآية في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا. أن هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها وبقوا في مكة، فلما صارت وقعة بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على أن يخرجوا معهم ليقاتلوا المسلمين، فكان منهم من يقتل من المسلمين من يقتل، فأنزل الله في حقهم هذا الوعيد لأنهم كشروا سواد المشركين على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يجوز تكثير سواد أعداء الإسلام على المسلمين من الكفار والمشركين، وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز تكفير أهل الفتنة، وكل قتال محرم فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيه لأنه يكفر سواد أهله ويساعدهم على الفتنة، كما أن من كان مع الكفار يساعدهم على المسلمين. نعم. والرواية الحديث، نعم الحديث اللي بعده.
الله أحسن لك، عيده من جديد يعني.
عندك حديث مختصر في آخر بعد الآية،
ولكن من رضي وتعالى.
إيه أنت أدمجته مع الآية وهذا مستقل.
سم.
هذا اقرأه.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولكن من رضي وتابع.
نعم، هذا في الولاة الذين يحصل منهم ظلم، ولاة أمور المسلمين، هم من المسلمين، ولاة من المسلمين يكون منهم ظلم على الناس، أو يكون منهم فعل شيء من المنكرات التي لا تصل إلى حد الكفر، ومنها تأخير الصلاة عن وقتها، فيحصل منهم مخالفات لكنها لا تصل إلى حد الكفر. فهؤلاء من أنكر عليهم بلسانه فقد بريء بأن يعظهم ويذكرهم ويخوفهم بالله، وكذلك من أنكر عليهم بقلبه ولم يرضى فعلهم فقد بريء. لكن من لم ينكر لا بلسانه ولا بقلبه ورضي وتابع معهم فإنه يكون آثما. فهذا دليل على أصل من وصول أهل السنة في أنه لا يجوز الخروج على الولاة مهما بلغ من تصرفاتهم السيئة ما لم تصل إلى حد الكفر بالله عز وجل، لأن في الخروج عليهم أضرارا كثيرة أشد من البقاء على ما هم عليه من التقصير من سفك الدماء واختلال الأمن وتسلط الكفار، فلا يخرج عليهم من أجل منكر لا يصل إلى حد الكفر، لأن الخروج عليهم يلزم عليه فتن وشرور وأمور فظيعة. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يقوم بالواجب من النصيحة وموعظة الولاة وتذكير الولاة ونصيحتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العقوق.
نعم، من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين، والعقوق من العق وهو القطع، فإذا قطع الولد بر والديه فقد عقوا، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك، لأن الله سبحانه ذكر حقه أولا بعبادته وحده لا شريك له، ثم ذكر حق الوالدين في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. هكذا يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه، فمن أخل بحق الوالدين فهذا عقوق وهو كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. نعم.
وقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
نعم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكره سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى والتي كلها منه لا من غيره، ثم أمر بشكر الوالدين لأن الوالدين أعظم محسن بعد الله سبحانه على الولد. فأولا إحسان الله على الإنسان، ثم إحسان الوالدين، فهما أعظم محسن على الولد بعد الله سبحانه وتعالى، فحقهما يأتي بعد حق الله، وعقوقهما يأتي بعد الشرك بالله عز وجل في الإثم والفضاعة. وصينا الإنسان بوالديه، وصيناه، وفي الآية الأخرى وبالوالدين إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي يحسن إليهما بالقول وبالفعل وبجميع أنواع الإحسان، وبالخدمة لهما وبالتواضع لهما وبكف البذاءة والكلام السيء ورفع الصوت عليهما غير ذلك، كل هذا من القطيعة ومن العقوق. صنع الإنسان بوالديه، ثم ذكر العلة في ذلك الحق العظيم، حملته أمه وهنا على وهن. لا شك أن حمل الأم للجنين أن فيه مشقة عليها عظيمة، وفيه آلام ومقاسات لا يعلمها إلا الله تحصل للحامل، تحمل إنسانا في بطنها وفي أحشائها، هذا يكون فيه مشاق عظيمة على جهدها وصحتها ونشاطها. ثم وضعه وما في الوضع من الخطورة التي قد تفضي إلى الموت، حمله وفصاله يعني فطامه إرضاعه وهنا على وهن وفصاله في عامين كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فالأم تقاسي من الحمل وتقاسي من الوضع وتقاسي من الرضاعة، فلذلك صار حقها على الولد عظيما كما يأتي، وعقوق الوالدين كبيرة تأتي بعد الشرك بالله عز وجل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله؟ فقال هل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه واللفظ لمسلم.
وهذا الحديث أيضا فيه أن هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد في سبيل الله والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد المسلمين، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه، ليس له قصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فقال أحي من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد. تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. فأرجعه صلى الله عليه وسلم إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد، فهذا دليل على عظم حق الوالدين، وأن حقهما أعظم من الجهاد الذي ليس فرض عين، الجهاد الذي هو فرض كفاية أعظم من الجهاد الذي هو فرض كفاية، مع فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يخرج للجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، إلا بإذن والديه إذا كان الجهاد فرض كفاية، لأن حق الوالدين فرض عين، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية. ففي هذا رد على هؤلاء الذين يخرجون إلى ما يسمونه الجهاد وهو ليس جهادا، إنما هو فتنة وشر بدون إذن الوالدين أيضا. فجمعوا بين جريمتين، عقوق الوالدين وأنهم توجهوا إلى شيء ليس هو من الجهاد في سبيل الله، بل هو من الفتن والشرور. نعم.
وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال فهل لك من أم؟ قلت نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي.
وهذا مثل الحديث الذي قبله، هذا الرجل جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال له، سأله هل أمه حية؟ قال نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم الزمها، أي ابق عندها ولازم خدمتها وكن تحت أمرها، فإن الجنة تحت قدميها، بمعنى أن الجنة والثواب في خدمة الوالدين وبر الوالدين، وقريبة منهما، الجنة قريبة منهما لمن وفقه الله لبر والديه، وأن البر بالوالدين أفضل من الجهاد، أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية. وهذا أيضا يؤكد أنه لا يجوز الخروج للجهاد الذي هو فرض كفاية إلا بإذن الوالدين، بعدما يأذن الوالدان أو أحدهما من كان موجودا منهما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. أخرجاه.
نعم، وهذا يؤكد حق الوالدين ويرجح حق الوالدة. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبته، أي بمصادقته وملازمته، فقال له صلى الله عليه وسلم أمك. قال ثم من، يعني بعد أمي، قال أمك. قال ثم من، قال أمك، ثلاث مرات. قال ثم من، قال أبوك. فهذا دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب، لأن الأم قاست من الآلام والأتعاب والمشقة أكثر مما يقاسيه الأب، فكان أجرها مضاعفا على أجر الأب ثلاث مرات، لأنها أجر على حمله، أجر على حمله، وأجر على وضعه، وأجر على إرضاعه، ثم تشترك مع الأب في الأجر الرابع وهو التربية، تربية الولد. فالأب له أجر واحد والأم لها ثلاثة أجور، لأنها تقاسي من الأتعاب والمشاق والآلام أكثر مما يقاسيه الوالد. ولكل من الوالدين الحق، ولكن حق الأم أرجح. نعم.
وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
الكبائر يعني من الذنوب، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. والكبائر اختلف العلماء في تعريفها، والصحيح أن الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالنار، أو لعن من فعله، أو رتب عليه حدا في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذه هي الكبائر. وأما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من هذه الأمور، بل نهي عنه فقط. وأما الكبائر فهي ما نهي عنه ورتبت عليه هذه الأمور، فهذا هو الفرق بين الكبائر والصغائر. والكبائر تنقسم إلى قسمين، أكبر الكبائر وما دونها. الكبائر ليست على حد سواء، بعضها أكبر من بعض. وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم عقوق الوالدين، ثم عقوق الوالدين، ثم الزنا. أعيد الحديث.
قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين.
نعم، وقتل النفس هذه من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر هذه الثلاث، الشرك بالله وعقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك؟ قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأنزل الله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فجعل الشرك بالله والزنا بزوجة الجار وقتل الولد، القتل كله محرم بغير حق، قتل المؤمن محرم بغير حق، ولكن قتل القريب أشد، كما أن الزنا بزوجة الجار أشد من الزنا بغيرها. فالكبائر تتفاوت، بعضها أشد من بعض. والشاهد من هذا أنه عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، دل على تحريم العقوق وأنه من أعظم الكبائر. نعم.
واليمين الغموس؟
واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، واليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار، ومعناها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا، كأن يقول: شريت هذه السلعة بمئة ريال، وهو كذاب، لأجل أن يرفعها على المشتري ويحلف على ذلك، يقول: والله لقد اشتريتها بكذا، وهو كذاب، أو أنها سيمت منه بكذا، وهو كذاب. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وفي الحديث أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجلا جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وورد في حديث آخر: والمنفق سلعته باليمين الكاذبة. هذه هي اليمين الغموس، وليس لها كفارة إلا التوبة إلى الله سبحانه والاستغفار وعدم العود لمثلها. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر القطيعة.
نعم، لما ذكر عقوق الوالدين وهو أكبر القطيعة، ذكر القطيعة مع بقية الأقارب. فالأقارب جعل الله لهم حقا على قريبهم، وهم كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وبني الإخوة وبني الأعمام والأخوال والخالات، كل من تجمعك بهم قرابة من جهة الأبوين فإنهم من ذوي الأرحام، لهم حق جعلها الله بعد حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبذي القربى، وذو القربى هم من بينا ضابطهم، من تجمعك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، لهم حق عليك. وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلعن من قطع أرحامه، هذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فذوي الأرحام لهم حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. نعم.
وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
قال تعالى في القرآن: يضل به كثيرا، أي القرآن، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الفسق في اللغة هو الخروج. وما يضل به إلا الفاسقين، من هم؟ وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فذكر أن من جملة الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والأرحام مما أمر الله أن توصل، الذي يقطعها ممن يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ذكر أن الله يضلهم، وذكر أنهم فاسقون، وذكر أنهم خاسرون. فهذا وعيد شديد لمن قطع رحمه. نعم.
ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا وعيد شديد، ليس معناه أنه يحرم من الجنة نهائيا كما يحرم الكافر، ولكنه لا يدخلها، الله أعلم، لا يدخلها من أول وهلة، فقد يعذب في النار قبل أن يدخل الجنة، فهو لا يدخلها كما يدخلها المؤمنون من أول وهلة، بل قد يتأخر دخوله، قد يعذب في النار. وليس معناه أنه يحرم نهائيا من دخول الجنة، لأن هذا لا يكون إلا للكافر، وقاطع الرحم ليس كافرا، إنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائب بك من القطيعة، فما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا بالأرض وتقطعوا أرحامكم؟
نعم، الرحم من جملة المخلوقات، خلقها الله جل وعلا، ولما خلقها عادت بالله، أي لجأت إليه واعتصمت به من القطيعة، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فهذا دليل على أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، لأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله أعطى الرحم هذا الحق، دل على عظم حق الرحم ووجوب صلتها وتحريم قطعها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فذكر أن قاطع الرحم مع المفسدين في الأرض، وتوعدهم الله باللعنة، فهذا وعيد شديد وخطر كبير في قطيعة الأرحام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أذى الجار.
نعم، من الكبائر أذى الجار، والجار هو الذي يسكن إلى جوارك، سواء كان ملاصقا لبيتك أو قريبا منك. فالجار له حق في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من جملة الحقوق العشرة والجاري بالقربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب. فالجار له حق من جملة الحقوق العشرة. وفي الحديث أو فيه أحاديث أخرى، منها حديث أن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء الوعيد الشديد على من آذى جاره، جاء الوعيد الشديد على من آذى جاره. نعم.
وقول الله تعالى: والجار للقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.
والجار الجنب هي الذي يقرب منك، والجار الجنب نعم، والجار ذي القربى، الجار ذي القربى الذي له قرابة نسبية منك، لأن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار، حق القرابة، حق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم. الجار له حق ولو كان غير مسلم، لو كان يهوديا أو نصرانيا له حق، له حق واحد. نعم.
عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف هو الذي يمر، هو الذي يمر بك، يمر بك في القرى أو في البوادي يريد القرى، يمر بك يريد القرى أي الطعام والشراب، لأنه مسافر ومحتاج، فله حق. فمن الإيمان بالله إكرام الضيف. والذي لا يكرم ضيفه هذا يدل على أنه لا يؤمن، يعني ليس إيمانه كاملا، لا يؤمن ليس إيمانه كاملا. إن كان يؤمن بالله يعني الإيمان الكامل، وليس معنى أن من لم يكرم ضيفه يكون كافرا، وإنما معناه أنه ناقص الإيمان. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وهذا محل الشاهد من الحديث، ودل على أن إيذاء الجار نقص من الإيمان، نقص ينقص الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يراعي لسانه، فإن كان الكلام فيه خير في الدين والدنيا فليتكلم، وإن كان الكلام فيه شر في الدين أو في الدنيا فإنه يمسك لسانه. نعم. والشاهد منه فلا يؤذي جاره. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة مربوعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.
نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ثلاث مرات، قال: لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان الكامل. قيل: من يا رسول الله الذي هذا شأنه؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي غدراته، لا يأمن جاره غدراته، لأن الجار له حق أن تكرمه وأن تحترمه وألا تطلع على عوراته وألا تستمع إلى كلامه الذي لا يحب أن يستمع إليه. الجار لا يتحسس على الجيران ويتسمع ما يقولون، ولا ينظر إلى بيوتهم ويتطلع إلى عوراتهم، ولا يكون في بيته شيء يؤذيهم من أصوات أو معازف أو مزامير أو روائح كريهة أو غير ذلك، يكف أذاه عن جاره، لأن الجار له حق. وإذا والجار ائتمنك، الجار ائتمنك وسكن إلى جنبك لأجل أن تحافظ على كرامته، فإذا خنته في ذلك واطلعت على عوراته ونظرت إلى بيته تطلعت إلى نسائه فقد خنته وبقت به، والبوق هو الخيانة، هو الخيانة، والخيانة ضد الأمانة. فعلى المسلم أن يحترم جاره غاية الاحترام، كما يحترم نفسه، كما لا يرضى هو أن أحدا يؤذيه، أن أحدا يطلع على داخل بيته، أن أحد يتسمع عليه ويفشي ما يسمع، أن أحدا يصدر منه عليه أذى، فكيف يرضاه لجاره؟ الإنسان يقيس على نفسه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولاحظوا أن هذا الجار عام، حتى الكافر، حتى الكافر إذا كان جارا لك فلا بد أن يأمن بوائقك وغدراتك. نعم.
وللترمذي وحسنه عن ابن عمرو مرفوعا: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
خير الأصدقاء خيرهم لصديقه، بأن ينفعه ويعينه على ما ينفعه وينصحه ويعلمه ما يحتاج إليه ويسد حاجته إذا احتاج لإطعامه أو إقراضه إذا احتاج إلى قرض أو غير ذلك، هذا خير الأصدقاء. وخير الجيران أنفعهم لجاره، كذلك تبذل نفعك لجارك، حتى لو أنك صنعت مرقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فلا تظهر أنك تشتري الفواكه واللحوم وهم فقراء، و تشق عليهم في أنهم محرومون من هذه الأشياء وأن تظهر هذه الأشياء، إما أن تخفيها ولا يدرون بها، وإما أن تطعمهم منها، تدفع لهم شيء منها، ولا تجعل مع أولادك مظاهر غنى وأولاد جيرانك فقراء فيحصل بذلك كسر نفوسهم. فكل هذه من الأمور التي تراعى مع الجيران. نعم.
وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم الذمة.
العرصة المراد بها المكان والمحلة، فإذا كان أهل هذه العرصة من جيرانهم أحد جائع قد برئت منهم الذمة، ذمة الله سبحانه وتعالى. وهذا وعيد شديد، لأن الجار لا يجوز له أن يشبع وجاره جائع، بل يطعمه ويعطيه ما يسد فاقته. نعم.
وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
ليس المؤمن، هذا نفي كمال الإيمان، الذي يشبع وجاره جائع ليس عنده شيء، بل عليه أن يطعم جاره وأن يعطيه ما يسد جوعته. فهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، حتى ولو كان هذا لاحظ، ولو كان هذا الجار كافرا، إذا كان فقيرا فلا تشبع وهو يجوع، بل تعطيه وتطعمه ما يسد حاجته. نعم.
وفي رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاويا.
مثل الأول، لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، من بات شبعان وجاره طاويا يعني لا جائع، بات جاره على الجوع، هذا بات على الشبع وهذا بات جاره على المجاعة. الذي يتصف بهذه الصفة يكون ناقص الإيمان وعليه وعيد شديد. فهذا فيه الحث على تعاهد الجيران بالإحسان وسد الحاجة التي يعانون منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستخفاف بأهل الفضل.
يكفي، نقف عندنا. نعم.
السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ بارك فيكم ونفع بعلمكم.
استاذ معالي الشيخ الانتقال من خلال اغلق الله قصد
شيخ خلال
استاذ معالي الشيخ الانتقال للمناطق، وننتقل لمعالي الشيخ الى الاخوة في المدينة النبوية مع الاخ حبيب الله. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: سألني مسيحي في بلدي أن أعطيه المصحف المترجم ليقرأ فيه بحثا للحق، علما أن الترجمة معه النص القرآني، فهل يجوز لي أن أعطيه إياه؟ أفتوني مأجورين.
نعم، هذا سأعطي الكافر مسيحيا كان أو غير مسيحي، تعطيه المصحف المترجم، لأن هذا بمنزلة التفسير، ترجمة تفسير، فأنت تعطيه كتاب تفسير. أما إذا كان المصحف خاليا من التفسير فلا يجوز إعطاؤه للكافر. المصحف الخالي من التفسير لا يجوز إعطاؤه للكافر. أما المصحف الذي معه تفسير، بمعنى أن تذكر الآية ثم يذكر ترجمتها، فهذا لا بأس. ولكن هنا تنبيه، وهو أن بعض التراجم يجعل الصفحة كاملة من القرآن ثم يجعل الترجمة أو التفسير على هوامشها، هذا مصحف يسمى، لا يعطى للكافر، إنما الكلام على الآيات المتفرقة، الآيات المتفرقة في الصفحات، وكل آية معها ترجمتها، ترجمت معانيها، وإلا لاحظوا القرآن لا يترجم لفظه، ولا أحد يستطيع يترجم لفظ القرآن لأنه معجز، إنما الترجمة لمعاني القرآن، ولذلك تجدون مكتوبا عليها ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا يقولون ترجمة القرآن الكريم، هذا تفسير، ولا بأس أن يعطاه من يستفيد منه ويرجى إسلامه، يطلع على الإسلام وعلى القرآن وعلى معاني القرآن، فيكون هذا من وسائل الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كان الوالدان أو أحدهما كافرا فهل يلزم استئذانهما بالخروج إلى الجهاد؟
نعم، لا بد من استئذان الوالد أيا كان عموم الحديث، ولأن بر الوالد ولو كان كافرا واجب على المسلم، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهما وبر بهما واخدمهما ولو كان كافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هل بعض الأعمال الصالحة تكفر بعض الكبائر كما أنها تكفر الصغائر؟
صحيح أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، إنما التكفير بالأعمال الصالحة يكون للصغائر فقط، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: امرأة توفي عنها زوجها عن بعض أولاد، ثم لم تتزوج هذه المرأة بعده حرصا على أولادها، فهل لها أجر في ذلك؟ وهل ورد في ذلك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
إذا توفي زوج المرأة ولها أولاد صغار ولم تتزوج بعده من أجل تربية أولادها وحفظهم فهي مأجورة على هذا إن شاء الله. نعم. عموم العناية بالأولاد وتربية الأولاد. نعم.
شكر الله للأخوة في المدينة، وننتقل الآن إلى الأخوة في مدينة جدة مع الشيخ عبد العزيز بن مقابل، فليتفضل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم المضاربة في جميع الأسهم وجزاكم الله خيرا؟
الأسهم أنا لا أفتي فيها لأنه لم يتبين لي أمرها، وهي متغيرة وفيها غرر وجهالة وفيها ربا وفيها قمار وفيها شرور، قلما يسلم من هذه الأمور شيء من هذه المساهمات الغريبة التي كما تعلمون لا يتولاها وكيلك الذي تأمنه وتعتمد عليه، إنما يتولاها شركات أو شركات أجنبية أو أناس الله أعلم بهم. نعم.
شكر الله للأخوة في جدة، وننتقل الآن إلى الأخوة في منطقة جازان مع الشيخ حسن حكمي، فليتفضل مشكورا.
فضيلة الشيخ، أطال الله في عمركم وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم وبالمسلمين وجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه سائلة تسأل: أحرمت للعمرة مع زوجها ولم تكمل العمرة لشدة الزحام ولبكاء ابنها، فاضطرت للخروج ولم تكمل العمرة، ومضت الآن 3 أشهر
مع زوجها وقد جامعت، فماذا عليها وماذا يلزمها الآن؟
هي باقية في إحرامها، هي باقية في إحرامها، فإذا ما تيسر لها أن تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة يجب عليها ذلك مع الاحتفال بأحكام الإحرام، تجنب الطيب، تجنب لبس البرقع والنقاب والقفازين، تجنب محظورات الإحرام إلى أن تسمح لها الفرصة تأتي وتؤدي العمرة على المطلوب الشرعي، وتذبح شاة عن الجماع الذي حصل عليها في مكة وتوزعها على الفقراء، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أنه تاب إلى الله ورجع واستقام حاله، ولكنه يحتفظ له بشريط فديو، شريط فديو به صور محرمة، ويرجع له بعد فترات من الزمن ثم يتوب ويرجع، فماذا عليه وبماذا توجهونه وتنصحونه جزاكم الله خيرا؟
عليه الإثم إذا رجع إلى هذا الشريط وفيه محاذير وفيه ما مرائي سيئة تخل بالأخلاق، فإنه يأثم بذلك، فعليه التوبة، ونوجهه بإتلاف هذا الشريط، إتلاف هذا الشريط حتى يسلم منه. نعم.
شكر الله للأخوة في منطقة جازان، وننتقل إلى منطقة عسير في مدينة أبها مع الشيخ علي، فليتفضل مشكورا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأخ من الرضاع يعتبر من الأرحام أم لا؟ وهل حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم صحيح؟
أعد السؤال.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأخ من الرضاع يعتبر من الأرحام أم لا؟ وهل حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم صحيح؟
نعم، الأخ من الرضاعة ليس من ذوي الأرحام، لكن له حكم أنه يكون محرما للمرضعة، يكون محرما لها ولبناتها، تكون هي أمه من الرضاعة وأولادها كله من الرضاعة، ولكنه ليس من المحارم. الرضاعة إنما يثبت المحرمية فقط، ولا يثبت النفقة، ولا يثبت الولاية، ولا يثبت شيء من أحكام القرابة. وأما حديث إيش؟
لا يدخل الجنة قاطع،
هذا ما مر بنا قريبا أنه حديث لا بأس به. نعم.
سائل يقول: يسأل عن حديث ثوبان: لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيض فجعلها الله وباء منثورا، قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال عليه السلام: هم الذين إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. وقد سمعت أحد المشايخ يقول: هذا يدل على كفر من عصى الله في خلواته، فما رأي فضيلتكم؟
لا يدل على كفر من عصى الله في خلواته، لكن يدل على أن السيئات تأكل الحسنات، وأنه يوزن يوم القيامة، توزن سيئاته وحسناته، ولو كانت حسناته أمثال الجبال، إذا كانت سيئاته أكثر منها رجحت بها وصارت هباء منثورا. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سدده الله في الدنيا والآخرة، آمل توضيح طريقة التعامل مع الصوفية ونحوهم الذين يخالفون من باب الأسماء والصفات.
التعامل مع الصوفية أو مع غيرهم من المخالفين يكون بالدعوة إلى الله وتوضيح الحق لهم وبيان الطريق الصحيح لهم، لأن هذا من النصيحة ومن الدعوة إلى الله، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنك تبرأ ذمتك وتقوم عليهم الحجة بذلك. مش بقية السؤال؟ بقية السؤال
يقول يسأل عن الذين يخالفون من باب الأسماء والصفات أيضا كيفية التعامل مع الذين يخالفون في باب الأسماء والصفات
كالتعامل مع الصوفية، ينصحون ويبين لهم الطريقة الصحيحة ومنهج السلف الصالح، فإن استقاموا وقبلوا فالحمد لله، وإلا فإنها تبرأ الذمة بمناصحتهم وتقوم عليهم الحجة. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: عندنا في العمل شخص هندوسي ونتعامل معه بالمعاملة الطيبة وحسن الخلق، وإذا قال له أحد الإخوان أن يسلم فإنه يتكلم علينا بكلام قبيح كما ترجم لنا ذلك أحد زملائه الذين هم معنا بالعمل، ما الحل يا شيخنا؟ هل نستمر في دعوته إلى الإسلام أم نتركه مع العلم أننا نبغضه في الله ولا نحبه؟ وهل تقبل هديته؟
نعم، واصل النصيحة معه ولو كان يغضب، واصل النصيحة معه ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة والعرض السليم، واصل معه هذا لعل الله أن يهديه، ولا بأس بقبول هدية الكافر، قبول الهدية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من المقوقس ملك مصر، وكذلك كان الصحابة يهدون إلى أقاربهم من الكفار، فالهدية بين المسلم والكافر لا بأس بها. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أهدي لأحد من أقاربي المتوفين صلاة أو طوافا أو غيره لأني لم أجد أحدا اهتم بهم من أقاربنا؟
العالم العامل بعلمه، التقي الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يؤخذ بقوله. نعم.
جزاكم الله خيرا.
شكر الله للأخوة في منطقة أبها، وننتقل الآن إلى الأسئلة التي لدينا في مدينة الرياض مع الشيخ بدر، فليتفضل.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توضيح كيفية صلة الرحم مع الأقارب، هل يعطوا من المال إذا طلبوا؟ وهل إذا لم أعطهم من مالي اعتبر قاطع رحم مثل الأعمام والعمات والخالات؟ أحسن الله إليكم.
توقف الأذان ثم نعود لكم إن شاء الله. معلش.
الله.
الشعر تشبه فلا يجوز. الشعر يترك كما هو بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل هو مخير، إن شاء أن يخلقه وإن شاء أن يجزه جميعا، إما أن يحلقه جميعا ويجزه جميعا أو يتركه جميعا ولا يعبث به. نعم.
شكر الله لكم معالي الشيخ. وننتقل الآن مع الشيخ خلال في مدينة الطائف.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. وقبل طرح الأسئلة نستأذن معاليكم بالتنويه إلى أن معالي الشيخ محمد بن حسن حفظه الله يعتذر عن درسه هذه الليلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يعتبر السكوت عن أهل البدع أو مدحهم والثناء عليهم والترغيب فيهم من غش المسلمين، وهل يدخل في الوعيد المذكور في الحديث؟
نعم، مدح أهل البدع والثناء عليهم والترغيب في مجالستهم هذا من الغش للمسلمين، لأن الواجب العكس، أن يحذروا، الواجب أن يحذروا من المبتدعة ومن الجلوس معهم ومن مخالطتهم، هذا هو النصيحة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: حصل من خالتي موقف أدى إلى أن أحد إخوتي هجر زوجته 4 أشهر وكاد أن يطلق زوجته، فغضبنا عليها أنا وبعض إخوتي وهجرناها منذ 6 أشهر تقريبا، هل علينا شيء؟
نعم عليكم شيء، حقها لا يسقط، إذا أخطأت فأنتم لا تخطئون، صلوها وأحسنوا إليها وانصحوها مما حصل منها، لكن لا تسقط الصلة والحق بسبب أنها أخطأت. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أمي تأمرني أن أذهب بها إلى الأعراس التي فيها منكرات، فهل يجب علي طاعتها مع إنكاري عليها باللسان والقلب؟
هذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا والد ولا غيره. إذا كانت الأعراس فيها منكرات فلا تذهب بها إليها وانصحها عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: تقدم إلي ابن خالتي وهو رجل غير ملتزم، وأنا قد من الله علي بالالتزام فرفضته لهذا الأمر، ووالدتي حريصة عليه وتحاول الضغط علي لأوافق عليه، حتى أصبحت تبكي ليل نهار وتقول لي أنها غاضبة علي لأني لم أوافق عليه، فما حكم فعلي هذا؟ وهل يعتبر عقوقا لها، علما أن والدي متوفى وولي أمري أخي الذي لم يتزوج بعد، فتراه أمي صغيرا في هذا الموضوع ولا يستطيع الإدلاء بدلوه في هذا الأمر؟
الزواج من حقك أنت، لا تتزوجي إلا بمن ترضين دينه وخلقه، وليس لوالدتك أن تجبرك على ما لا تريدينه، فإذا خالفتيها في هذا فأنت على حق وأخذت بحقك، وهي المخطئة، هي المخطئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أساء أخو زوجتي إلي إساءة كبيرة وأقسمت أن أقطع صلتي به تماما، فلا سلام ولا مجالسة معه، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل تجب صلته أم لا يعد من الأرحام؟
كونه أخو زوجتك هذا ليس من الأرحام، هذا من الأصهار، هذا من الأصهار وليس من الأرحام. والمسلم له حق على المسلم ولو لم يكن قريبا، فأحسن إليه وكفر عن يمينك، كفر عن يمينك واسمح عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صلة الرحم يجب أن تقصد في البيت أو يكفي أن أسلم على من أريد أن أصله في المسجد؟
في كل مكان، سلم عليه في كل مكان إذا لقيته أو اتصل به وسلم عليه. نعم، السلام ليس له مكان مخصص. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا تعارض الوالدان في أمر يطلبانه مني، فأحدهما يأمر بعمل والآخر ينهى عنه، فمن أقدم في الطاعة إذا لم أستطع الجمع بينهما؟
أصلح بينهما وأقنعهما، فإن اقتنعا فالحمد لله، وإذا لم يقتنع والأمر مباح ليس معصية فإنك تقدم الوالدة. إذا كان الأمر مباحا ليس فيه معصية ولم يقتنع فأنت تقدم طلب الوالدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث المرأة من حين حملها حتى تضع حتى البصال كالمرابط في سبيل الله؟
لا أعرف هذا، ما أدري. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أن له ولد ولد وبعد فترة ظهر في رأسه قمل فأخذ مبيد للحشرات ورش رأس الطفل ليلا وصباحا فمات الطفل، فماذا يلزمه؟
هذا مفرط، حيث لم يستشر الطبيب. إن كان استشار الطبيب وأعطاه هذا الدواء فليس عليه شيء لأنه محسن، أما إذا كان لم يستشر الطبيب فهو مقصر، يكون عليه كفارة لأنه تسبب في موته، تسبب في قتله خطأ. نعم. مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى أهل المعرفة وهم الأطباء. نعم.
أهابكم الله. يقول السائل: ما حكم صلاة ركعتين نهاية كل يوم بنية تكفير الذنوب بناء على قوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه: أيما عبد أذنب ذنبا ثم تطهر فأحسن الطهور وصلى ركعتين غفر له، وكما قال صلى الله عليه وسلم؟
نعم، هذا حديث التوبة، هذا حديث التوبة، هذه تسمى صلاة التوبة. إذا أراد أن يتوب توضأ وصلى ركعتين وتاب إلى الله فهو على خير إن شاء الله. نعم.
يقول نهاية كل يوم؟
لا، ما هو بنهاية كل يوم، عندما يتوب ما يصلي أول مرة ويتوب إلى الله ويكفي هذا، فإن تكرر منه الذنب وتاب مرة ثانية يفعل هذا، هذا مقارن للتوبة. نعم، ما هو بعدد الأيام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أيضا تكمل للسؤال: صلاة الشكر ما حكم المداومة عليها بشكل يومي بعد كل عمل صالح يعمله الإنسان؟
ليس للشكر صلاة، إنما الشكر له سجود، سجود الشكر عند تجدد نعمة واندفاع نقمة، هذا يسمى سجود الشكر، سجود مجرد، ولا أعرف أن الشكر له صلاة. نعم.
أثابكم الله. ما حكم العقيقة إذا ولد مولود في الشهر السابع ثم مات، هل تجب العقيقة على والده؟
الوجوب لا تجب، حتى ولو ولد سلم حياة ما تجب العقيقة، سنة ما هي واجب، بس سنة عن المولود إذا نفخت فيه الروح، سواء بقي على قيد الحياة وتوفي يعق عنه، هذا سنة، إن فعلها له أجر وإن تركها فلا إثم عليه. نعم.
أثابكم الله. الرجل له أربعة أبناء، أحدهم متزوج وعند الأب عمارة تتكون من شقق، فهل يجوز للأب أن يسكن هذا الابن المتزوج في إحدى الشقق، مع العلم أن هذا الابن المتزوج غير محتاج، وقال له بعض الناس أن هذا ليس من العدل بين الأبناء؟
نعم، إذا كان الابن غنيا فليس له أن يسكنه إلا بالأجر أو يعطي إخوانه مثله، أما إذا كان هذا الابن محتاجا ولا يقدر على الاستئجار فإنه يسكنه في الشقة لا بأس. نعم، أو في العمارة. نعم.
أتابعكم الله. هذا آخر سؤال. يقول: قدمت من تبوك إلى الطائف ومنها الباحة، وسأقيم أظن في الطائف سبعة أيام، هل أقصر وأجمع أم أقصر وأجمع؟
إذا كنت تقيم سبعة أيام عازم عليها أنك تقيم سبعة أيام فليس لك قصر ولا جمع، لأنك مقيم لست مسافرا. نعم.
صلى الله عليه وسلم.